مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم عندنا نظرة خاطفة ومثيرة جدا على مستقبل التكنولوجيا. جمعنا مجموعة تسريبات وتقارير ترسم صورة، بصراحة صورة مجنونة لعام 2026.
وكل المصادر هذه يعني تدور حول فكرة مركزية واحدة.
بالضبط، الفكرة هي الأجهزة صارت أذكى بس البرمجيات هي الملك. رح نتكلم عن تسريبات GTA 6 اللي أشعلت الإنترنت، مشروع سري من أبل ممكن يغير مفهوم الآيفون بالكامل،
وبطاقة رسوميات بسعر خيالي وبطاريات تعالج نفسها،
وكمان نهاية البحث التقليدي في جوجل وعودة جهاز سوني المحمول. المواضيع كثيرة ومترابطة. طيب، خلينا نبدأ بالموضوع اللي عامل أكبر ضجة. أعتقد كل محب الألعاب كانوا ينتظرون هذه اللحظة. أي خبر عن GTA 6؟ بعد العرض التشويقي الثاني كان في صمت غريب من روكستار، لكن يبدو أنه كان الهدوء الذي يسبق العاصفة.
تماما، خلال الساعات اللي فاتت المحللين لاحظوا نشاط غريب في الكود الخلفي لموقع روكستار جيمز،
والموضوع طلع أكبر من مجرد تحديث عادي.
أبدا أبدا،
الوصفية فيها كانت كنز، كلمات زي كشف أسلوب اللعب، استعراض الميكانيكيات،
والأهم من كل هذا
عبارة الطلب المسبق لربيع 2026. هذا يعني خلاص ما نتكلم عن عرض سينمائي ثاني.
بالضبط، هذا هو المهم. أي شركة تقدر تسوي عرض سينمائي مبهر، لكن نشوف اللعبة نفسها وهي تشتغل، هذا هو الاختبار الحقيقي. لاحظت كمان إنهم غيروا شعار الشركة، صار في تدرجات الوردي والبنفسجي نفس أسلوب فايس سيتي.
تفاصيل صغيرة بس مهمة جدا.
بس سؤالي هو إيش اللي يخلي أسلوب اللعب هذا مختلف؟ ليش كل هذا الحماس؟
لأنه التسريبات بتقول إنه الكشف هذا بيركز على الأنظمة اللي بتخلي عالم اللعبة حي بشكل خرافي. يعني الشائعات تتكلم عن إعادة بناء كاملة للذكاء الاصطناعي حق الشرطة، بدل ما يظهرون فجأة رح يسوون حصار تكتيكي ويتفاوضوا ويحاولوا يتوقون اللاعب بشكل واقعي.
واو،
وفي كلام جدي عن فيزياء جديدة كلياً للسيارات ونظام تفاعل مع الشخصيات غير القابلة للعب يسمح بسيناريوهات ديناميكية، يعني كل شيء في اللعبة يتفاعل معك.
بس لحظة، هل هذا ممكن تقنياً على أجهزة الجيل الحالي؟ PlayStation 5 وإكس بوكس سيريس إكس؟ المواصفات هذه تبدو كأنها تحتاج قوة كمبيوتر خارق.
سؤال ممتاز، وهذا هو جوهر الموضوع. السبب اللي يخلي اللعبة تاخد كل هالوقت هو إنه مصومة تكون العالم الرقمي الأكثر تطلباً للموارد في التاريخ.
يعني هي تدفع الأجهزة الحالية لأقصى حدودها.
بالضبط، وهذا يفسر ليش اللعبة هذه رح تكون المحرك الرئيسي لبيع أجهزة الجيل الجديد المطورة، وكمان دافع قوي للبحث عن طرق جديدة للعب.
طرق تتجاوز الجهاز اللي في غرفة المعيشة؟ طيب، الكلام عن اللعب خارج غرفة المعيشة يأخذنا مباشرة لسوني. يبدو أن الحنين لجهاز PSP الأسطوري وصل أخيراً لصناع القرار هناك.
صحيح، ظهرت براءة اختراع جديدة ومفصلة جداً لجهاز محمول جديد، بس استراتيجيته مختلفة تماماً عن PS Vita.
مختلفة كيف؟
الاستراتيجية هالمرة هجينة وذكية جداً. الجهاز نفسه ما رح يكون بقوة خارقة، يعني يقدر يشغل الألعاب الخفيفة والمستقلة محلياً. لكن للألعاب الضخمة زي سبايدرمان 3 أو حتى GTA V الجهاز رح يبثها مباشرة من خوادم بلايستيشن السحابية.
أها، هذا ردهم المباشر على نجاح ستيم ديك؟
تماماً، عشان ما يخسرون اللاعب اللي يبغى يكمل لعبته في أي مكان.
بس الألعاب السحابية دائماً عندها مشكلة قاتلة، الليتنسي أو زمن الوصول. يعني أنا جربت كذا خدمة ودائماً في ذاك التأخير البسيط بين ضغطة الزر والاستجابة، وهذا يخرب التجربة.
صحيح، وهذه هي العقبة الأكبر. لكن براءة الاختراع تشير بوضوح أنهم يعتمدون على معايير الشبكات الجديدة زي واي فاي 7 وشبكات 5G المتقدمة. الهدف هو تقليل التأخير هذا لأجزاء من الثانية لدرجة إنه ما يكون ملحوظ.
يعني نجاح الجهاز ما يعتمد على قوته هو بس؟
بالضبط، نجاحه يعتمد على قوة البنية التحتية السحابية لبلايستيشن. لو قدروا يقدموا تجربة بث سلسة هذا يغير كل شيء، يقدروا يبيعوا جهاز محمول بسعر معقول ويوفروا تجربة رسومية تضاهي البلاي ستيشن 5.
وإذا كنا نبغى نشغل هالألعاب بأعلى جودة على الكمبيوتر، نحتاج قوة هائلة، وهذا يودينا للوحش القادم من إنفيديا، RTX 50.
نعم، التفاصيل اللي تسربت دقيقة جداً. الإعلان الرسمي عن بطاقة RTX 5090 بيكون في معرض CES بتاريخ 11 يناير 2026. لكن اللي لفت انتباه الكل هو السعر.
السعر؟ كم؟
$1,999.
$2,000؟ جنون. مين بيشتري بطاقة بهالسعر؟ اللاعبين المحترفين بس؟
وهنا الموضوع يصير مثير للاهتمام. لو كانت البطاقة للألعاب فقط، أتفق معك إنها غالية جداً. لكن الوثيقة المسربة تكشف تحول استراتيجي كبير عند إنفيديا. هم ما يسوقوا لها كبطاقة ألعاب وبس، بل كأداة أساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي المنزلي.
أها.
البطاقة مبنية على معمارية بلاكويل الجديدة، أسرع ب 70% في الترسيم التقليدي، وتستخدم ذاكرة GDDR7. لكن قوتها الحقيقية في أنوية الذكاء الاصطناعية الجديدة.
طيب، إيش يعني هذا للمستخدم العادي اللي ما رح يشتري بطاقة ب$2؟
التأثير الأوسع هو الأهم. إنفيديا رح تحط نسخة مخففة من محرك RTX AI هذا في كل بطاقاتها، حتى في اللابتوبات الاقتصادية.
يعني
بحلول 2026، مهام الذكاء الاصطناعية اللي نسويها الآن على السحابة، زي توليد الصور أو تلخيص النصوص، رح تصير ممكنة فوراً ومحلياً على جهازك.
يعني كأن بطاقات الرسوميات صارت أداة إنتاجية أساسية مثل المعالج المركزي؟
بالضبط، هذا هو السؤال، وهذه هي الرهان الكبير لأنفيديا.
حسناً، بطاقة بقوة $2000 شيء رائع، بس إيش فايدتها إذا بطارية اللابتوب أو الجوال تموت بعد سنة؟ هذه مشكلتي الحقيقية مع التكنولوجيا اليوم.
ويبدو أن سامسونج تسمع هذه الشكوى. التقارير من كوريا الجنوبية تتكلم عن اختراق كبير في قسم البحث والتطوير، تحديداً في بطاريات الليثيوم ذاتية الشفاء.
الفكرة تبدو كأنها من الخيال العلمي.
هي تبدو كذا، لكنها بسيطة بشكل مدهش.
أنا حبيت التشبيه اللي استخدموه. قالوا إنها مستوحاة من الجلد البشري. يضيفون طبقة بوليمر لسائل البطارية، وهذه الطبقة فيها كبسولات مجهرية. مع الوقت تتكون تشققات دقيقة،
وهذه هي سبب تدهورها.
بالضبط، ولما تتكون التشققات هذه، الكبسولات القريبة تنفجر وتطلق مادة كيميائية تصلح التشققات فورا،
مثل الصفائح الدموية في الجسم.
التأثير العملي لهذا الابتكار هائل. نتكلم عن بطارية جوال تحافظ على صحتها بنسبة 100% حتى بعد 3 سنوات استخدام،
يعني عمر افتراضي أطول ب4 مرات،
وتقليل كبير لمخاطر انتفاخ البطارية. المصادر تقول إن سامسونج هتبدأ تطبقها في هواتفها القابلة للطي وساعاتها الذكية،
وهذا منطقي لأن هذه الأجهزة تضغط على البطاريات بشكل أكبر،
وهي ساحة اختبار مثالية.
طيب، هل ممكن هذه التقنية تكون الحل لمشكلة تدهور بطاريات السيارات الكهربائية؟ تماماً. لو نشوف الصورة الأكبر، إمكانية تطبيقها في قطاع السيارات الكهربائية ممكن يغير قواعد اللعبة في صناعة كاملة.
تخيل سيارة كهربائية ما تفتقد جزء كبير من مداها بعد 5 سنوات.
هذا يغير حسابات المستهلكين بالكامل.
من الهاردوير اللي يصلح نفسه، للسوفتوير اللي يعيش في مكان ثاني تماماً. الآن عندنا تسريب ممكن يوصف بأنه قنبلة، مشروع آبل السري iOS Cloud Mood.
هذه الفكرة إذا كانت صحيحة فهي أكبر تغيير في تاريخ الآيفون. الفكرة ثورية. بدلاً ما يشتغل نظام الآي أو إس على معالج الجوال، يشتغل بالكامل على خوادم آبل السحابية،
وكل اللي يوصل لجهازك هو الصورة النهائية، يعني الجوال يصير مجرد شاشة وجهاز استقبال.
صحيح.
الفوائد تبدو خيالية. أولاً، عمر البطارية ممكن يقفز من يوم واحد إلى 3 أو 4 أيام.
أكيد، لأن المعالج ما عاد يبذل مجهود كبير.
وثانياً، القوة غير المحدودة. نظرياً، أقدر أشغل برامج تصميم احترافية على آيفون قديم،
لأن الشغل الثقيل كله بيتم في مراكز بيانات آبل. ولو نشوف الصورة الكاملة، هذا تحول جذري في نموذج عمل آبل.
كيف؟
الرؤية المستقبلية أن الآيفون يصير شاشة وبطارية، وعقله الحقيقي في السحابة. هذا يحل مشكلة حرارة الأجهزة، والأهم يفتح الباب لنموذج الأجهزة القائمة على الاشتراك.
يعني القيمة ما تكون في الجهاز، بل في الاشتراك الشهري للخدمة السحابية.
بالضبط.
طيب، بس لحظة، موضوع الخصوصية، إذا كل شيء على خوادم أبل، ألا يعني هذا إنهم يقدرون يشوفون كل شيء نسويه؟
هذا هو التحدي الأكبر.
وإذا انقطع الإنترنت، هل جوالي يصير قطعة بلاستيك؟
أكيد هذه تحديات ضخمة. بالنسبة للخصوصية، أبل لازم تستخدم تشفير كامل من الطرف للطرف. وبالنسبة لانقطاع الاتصال، الحل المرجح هو وجود نسخة مصغرة من النظام على الجهاز كوضع طوارئ، لكنها مشاكل مو سهلة الحل أبداً.
بالحديث عن حياتنا اللي تدار من السحابة، يبدو أن جوجل أدركت أنها في خطر حقيقي. الطريقة التي نبحث فيها عن المعلومات على وشك تغير.
تحت ضغط كبير من منافسين زي تشات جي بي تي، جوجل تختبر أكبر تغيير في تاريخ محرك بحثها، جوجل سيرش 3.0.
لقطات الشاشة المسربة للواجهة الجديدة، ما تشبه أي شيء نعرفه.
انتهى عصر الروابط الزرقاء العشرة. التجربة الجديدة كلها قائمة على المحادثة.
يعني لو بحثت عن أفضل لابتوب للهندسة المعمارية، بدلاً من قائمة روابط، الذكاء الاصطناعي لجوجل ينشئ لك دليل شامل ومباشر على الصفحة،
مع مقارنات وصور وفيديوهات، وبعديها يعطيك أزرار للمتابعة زي قارن بين موديلات أسوس فقط.
هذا يبدو رائعاً جداً للمستخدم، أخذ إجابتي فوراً، لكنه يبدو مرعب لأصحاب المواقع والمدونات. إذا جوجل أعطتني الإجابة، ليش أضغط على رابط وأزور موقع ثاني؟
هذا هو بالضبط النقاش الدائر في الصناعة الآن. راحة غير مسبوقة للمستخدم وتهديد وجودي لناشر المحتوى. يقال إن عام 2026 رح يكون العام اللي يموت في مفهوم تحسين محركات البحث أو SEO،
ويولد بداله تحسين الذكاء الاصطناعي أو AIO.
الهدف ما عاد استخدام الكلمات المفتاحية، بل هيكلة محتواك بطريقة تخلي الذكاء الاصطناعي يثق فيه كمصدر.
بس هذا مو احتكار. جوجل تأخذ محتوى تعب فيه غيرها، تلخصه وتخلي المستخدمين في صفحتها.
هذا هو قلب الجدل. جوجل توعد أنها رح تلاقي طرق جديدة لإرسال حركة مرور عالية الجودة للمواقع، لكن الصناعة متشككة جداً. المؤكد هو أن علاقتنا بالمعلومات على وشك تتغير بشكل جذري.
إذن لما نجمع كل هالقطع مع بعض، إيش الصورة الكبيرة اللي بتتشكل قدامنا لعام 2026؟ إيش اللي يربط بين لعبة فيديو متطلبة وهاتف سحابة وبطارية تشفي نفسها؟
الخيط اللي يربط كل هذا هو تحول جوهري في تعريف القوة. لعقود القوة كانت تعني قوة المعالج اللي في جيبك، الآن المقياس الجديد هو قدرة الجهاز على الاتصال بذكاء بالسحابة والاستفادة من قوتها اللامحدودة. كل شيء قاعد يتحول لخدمة ذكية.
الألعاب تسير خدمة بث، نظام التشغيل خدمة سحابية، وحتى البحث يصير خدمة تقدم إجابات جاهزة. وهذا يعني إن الهاردوير نفسه دوره يتغير، دوره يصير هو النافذة المثالية لهذه الخدمات. لازم يكون خفيف، بطاريته تدوم، وشاشته رائعة.
تماماً. كل هالابتكارات اللي تكلمنا عنها هدفها واحد، تخلي التكنولوجيا أكثر سلاسة وغير مرئية في حياتنا. الهدف هو إن الأشياء تشتغل ببساطة، بكفاءة، بدون ما نفكر كيف تشتغل أو إيش حدودها. وهذا يتركنا مع فكرة أخيراً نفكر فيها،
اللي هي؟
مع انتقال أنظمة التشغيل للسحابة والبطاريات اللي تصلح نفسها ومحركات البحث اللي تفكر عنا، إيش اللي يبقى من الجهاز عشان يكون ملكنا فعلاً؟
سؤال عميق.
إذا كان عقل جوالي في سيرفرات أبل وبطاريته تحافظ على نفسها، هل أنا أمتلك منتج ولا مشترك في خدمة مستمرة؟ يبدو أننا ننتقل بشكل نهائي من عصر امتلاك الأجهزة إلى عصر الاشتراك الدائم في تجارب متصلة. والسؤال هو، إيش يعني الامتلاك في عالم مثل هذا؟